Radio Dabanga. هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم النشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بالعناوين. انسحاب أبو عاقلة كيكل من وتراوة بشرق الجزيرة بعد ساعات من السيطرة عليها، وقوات الدعم السريع تعلن استرداد وسيطرتها على المنطقة. قوات الدعم السريع تجدد غصف الفاشر بمسيرة استراتيجية، والجيش يعلن السيطرة على مباني محلية أم بدة. بنك السودان يعلن اليوم الاثنين آخر يوم لاستبدال العملة، والنيابة تشكل لجنة تحقيق حول تسرب عملات جاهزة للإتلاف. لجنة المعلمين تكشف عن تغييب 25% من الطلاب الحاصلين على أرقام الجلوس، والحركة الشعبية تتهم الجيش بإسقاط مهمات عسكرية في كادوغلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان سيطرته على منطقة وتراوة بشرق الجزيرة، فيما أعلنت قوات الدعم السريع استعادة المنطقة. وقال أبو عاقلة كيكل في مقطع فيديو من قرية وتراوة يصهر استيلاء على عربة لاند كروزر مزودة بمدفع وأسر بعض الجنود من قوات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
جينا اليوم تاريخ يوم 30 شهر 12 يوم الاثنين، الحمد لله دخلنا وتراوة وربنا أكرمنا بهذه النعمة. هذه النعمة أبو شعراتة بمدفع 14.5 ناي، هذه نعمة وهذا العتاد.
بالمقابل نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت فيه إنها قدمت إلى المنطقة بقوة قوامها 150 عربة، لكنها لم تجد كيكل، مشيرة إلى أنها ما زالت تسيطر على المنطقة. وأضاف أحد جنود قوات الدعم السريع في هذا الخصوص: جددت قوات الدعم السريع قصفها بمسيرة استراتيجية لمواقع عديدة في الفاشر صباح اليوم الاثنين، وأكد شهود عيان أن المسيرة حلقت في سماء المدينة لساعات، وفي جنوب الفاشر كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن نزوح 27 أسرة من منطقة جوزبينة إثر تعرضها للغصف بمسيرة يوم السبت. تجددت المعارك العنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في منطقة شنبات الأراضي بمدينة بحري منذ الأمس، وفي الأثناء نشرت القوات المسلحة مقاطع فيديو قالت فيها إنها سيطرت على مباني محلية أم بدة. أعلن بنك السودان أن اليوم الاثنين هو آخر يوم لاستبدال العملة في 7 ولايات، فيما يستمر الاستبدال في سنار حتى يوم الثلاثاء. من جانبها أوصت لجنة استبدال العملة في النيل الأبيض بتمديد عمليات الاستبدال حتى يتسنى لجميع المواطنين إيداع مدخراتهم. من جانبها أعلنت النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية شرعت في فتح إجراءات جنائية للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء كبير من النقود المخصصة للإتلاف. تتواصل امتحانات الشهادة السودانية في عدد من الولايات والمراكز الخارجية لليوم الثالث، حيث يجلس الطلاب اليوم لامتحانات مادة الحاسوب. وقالت لجنة المعلمين إن 12% من الحاصلين على أرقام جلوس تغيبوا عن الامتحانات، فيما أكدت إن العدد الكلي للمسجلين يبلغ 50% من التلاميذ. وكشف شهود عيان عن خلو مركزين في الدامر من الممتحنين عدا 4 تلاميذ و10 تلميذات، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن حالات غش واسعة في بعض المراكز الداخلية والخارجية. اتهمت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو القوات المسلحة السودانية بخرق التفاهمات حول إيصال المساعدات الإنسانية، وأسقطت مهمات عسكرية في مدينة كادوغلي صباح أمس الأحد. وقالت في بيان إن طائرة الشحن حلقت في مناطق متاخمة للمدينة وقامت بإسقاط هذه المهمات، علما بأن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية حسب التفاهمات تتم عبر المطار في كادوغلي والإسقاط يتم في جلود. وقالت إن الجيش يستغل فترة إيصال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية لا علاقة لها بمعاناة المواطنين وأوضاعهم السيئة. وكانت القوات المسلحة قد هاجمت منطقة أبو صيبة جنوب غرب الدلنج يوم الثلاثاء الماضي. أكتفي بهذا القدر من نشرة الظهيرة، والآن أنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية العرض الإخباري.
كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي الذي تعرضت له منطقة جنوب الحزام يوم السبت لأشر قتلى منهم سبا يقطنون منطقة السلمة الكبابيش. وقالت الغرفة في بيان أن بين قتلى السلمة الكبابيش 4 أطفال، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 12، وأشارت إلى عدم التعرف على جثتين من بين الضحايا. وفي الأثناء سقط قتلى وجرحى صباح الأحد في سوق ليبيا جراء قصف بمسيرة شنه الجيش خلال محاولته استعادة أجزاء من سوق ليبيا. وأضاف مواطن من سوق ليبيا في هذا الخصوص:
قبيل لحظات إطلاق مسيرة وهاون بسوق ليبيا، إلى متى ستظل هذا الطيران وهذه المسيرات تقصف المواطن؟ الآن الكوادر الطبية في عملية إزعافية للجروح الخطيرة والحرجة، وعدد من المواطنين الآن في إصابات خطيرة.
شن الطيران الحربي غارات جوية على عدد من المواقع في نيالة مساء السبت، وشمل القصف حي المطار غرب عمارة الاستشارية وجوار كلية نيالة التقنية وبالقرب من مقر جامعة نيالة بموسي ومطار نيالة الدولي. وقال شهود عيان لراديو دبنغا إن القصف أدى لتدمير بعض المنازل دون خسائر في الأرواح. وأضاف مواطن:
إحنا سكان حي المهندسين، الطيران الفلول ضرب الحي امبارح بليلة السبت المساء الساعة 9 في المساء، وضرب البيت بتاع المواطن ده، وفوقه مواطنين وفوقه عائلة، ما فوق ولا مستنفر ولا فوق عسكري ولا فوق شيطان رجيم، دي مواطنين قاعدين في بيتهم هنا، الطيران ده يضربهم، ودي الجامعة التقنية شمالا، وضربت الجامعة ذاتها.
قتل 5 أشخاص في قرية كاتينغا شمال غرب أبو زريقة بجنوب الفاشر يوم الجمعة الماضي. وقال مواطنون لراديو دبنغا إن مسلحين أطلقوا النار على المواطنين بعد عودتهم إلى المنطقة لتفقد ممتلكاتهم، وكان أكثر من 30,000 أسرة نزهوا من قرى جنوب الفاشر في دار السلام وطويلة في ديسمبر جراء هجمات الدعم السريع. وأضاف مواطن لراديو دبنغا:
الناس دين كانوا هم رجوا في الهلة عشان يشيلوا حاجاتهم بعد ذلك له يقوى الجمالة دين، وقاموا طوالي إنه قاموا استخدموا فيهم السلاح وقتلوا 5 نفر في الهال، والناس يعني غالبيا خسر يعني، بس فيهم واحد كبير يعني بس.
وفي ذات السياق يتواصل إقلاق سوق كتم بالشمال دارفور الأسبوع الثاني بسبب القصف الجوي الذي تعرض له السوق الأسبوع الماضي وأدى لسقوط قتلى وجرحى. قالت وزارة الصحة الاتحادية إن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ اندلاع الحرب بلغ 12,000. وقال وزير الصحة الدكتور حيسم محمد إبراهيم في المؤتمر التنويري الذي جرى تنظيمه يوم السبت في وكالة السودان للأنباء بور السودان إن هذه الحالات تمثل 10% فقط من حالات القتل. وأشار إلى تقديرات أخرى أن وقوع 33,000 حالة وفاة و 150,000 حالة إصابة خطيرة خلال الحرب. وقال دكتور حيسم محمد إبراهيم وزير الصحة إن الخسائر المالية للقطاع الصحي في السودان بلغت 11 مليار دولار. وأضاف وزير الصحة:
بالنسبة للخسائر المباشرة التي تم رصدها من قتل أو كان إصابات وردت للمستشفيات جراء التمرد، حصرت 12,000 وفاة وصلت للمستشفيات، ودي بتعادل ما أكثر من 10% من الحالات.
عزى وزير الزراعة الدكتور أبو بكر البشرى استغناء السودان عن خدمات فريق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لعدة أسباب، من بينها إساءة التعاون مع السودان كدولة ذات سيادة. واتهم وزير الزراعة الفريق بتسريب التقرير لوكالة رويترز قبل أن يطلع عليه فريق الحكومة، وقال إن الفريق أرسل التقرير إلى الفريق السوداني في نفس اليوم، وأشار إلى فروقات في الأرقام والبيانات بين تقرير الطرف السوداني وفريق نظام التصنيف المرحلي، وعاب على التقرير عدم استناده على المسوحات الميدانية والاكتفاء بالحصول على المعلومات من المنظمات، واتهم جهاد باستخدام الحديث عن المجاعة كذريعة للتدخل. وأضاف في هذا الخصوص:
واللجنة جابت تقرير جديد جمعت فيه بين تقرير الفريق الوطني وتقريرهم هما الاثنين مع بعض، جمع مما زاد الأرقام، فده في نحن بنفتكره سوء تعامل مع دولة فتحت لك أبوابها لتتعامل. نحن تم اختار رئيس فريقنا الوطني بهذا القرار عبر البريد الإلكتروني فجر يوم 24.
وفي ذات السياق، توقع وزير الزراعة الدكتور أبو بكر البشر أن يصل إنتاج السودان من الذرة والدخن خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي إلى 6 مليون طن، بما يفوق حاجته بأكثر من 1 مليون طن، مشيرا إلى استمرار عمليات الحصاد حتى الآن. وأشار إلى أن المساحة المزروعة بلغت 39 مليون فدان، 27 منها ذرعت بالذرة والدخن، وأكد توفر التقاوى ومكافحة الآفات بجانب توفر الوقود بصعوبة لسبع ولايات. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ليست لدينا نتائج الآن، لكن بخبرتنا نتوقع تباشير كبيرة لهذا الموسم. أن السودان يحتاج من 4.5 مليون طن، نحن نتوقع أن ننتج من 6 إلى 7 مليون طن، وهذه توقعات. فاصل هو تقرير بعثة CFSAM الذي سنناله إن شاء الله في منتصف شهر 1.
من جانبه، أقر وزير الزراعة الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد وفيات الأطفال جراء سوء التغذية تجاوزت عتبة الطوارئ في 3 محليات، هي والدلماهي والطويشة ودورديب. وقال في مؤتمر صحفي عن الأمن الغذائي إن 30 محلية شهدت زيادة في الدخولات لحالات الإصابة بسوء التغذية، وأشار إلى تسجيل محليات اللعيت والطويشة ومكدادة لزيادة عالية في معدلات سوء التغذية بسبب صعوبات أمنية وتغذوية. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين الاعتقال التعسفي للصحفي أحمد يوسف التاي على يد السلطات الأمنية من مدينة الدندر بولاية سنار جنوب شرق البلاد صباح السبت. وقالت النقابة إن أفرادا من السلطات الأمنية اعتقلت الصحفي أحمد يوسف التاي من مدينة الدندر واقتادته إلى مدينة سنجا دون إبداء أي أسباب قانونية أو توجيه اتهامات له. أعلنت إدارة قناة سودانية 24 إيقاف برنامج دائرة الحدث وإخضائه للمراجعة والتقييم واستجابة لردود الأفعال الواسعة من جمهور القناة، وجاء ذلك عقب استضافة البرنامج للأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان. ونفى منتصر أحمد النور المدير العام لقناة سودانية 24 إقلاق القناة وتسريح العاملين بها، مؤكدا وقوفها إلى جانب القوات المسلحة. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي على حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ودعمه في العطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف. وأشار خلال استقباله نظيره السوداني علي يوسف على دعم مصر الكامل للسودان والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه. وأشار إلى اتخاذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل القانون الجديد الذي أجازه البرلمان المصري لتنظيم قضايا اللاجئين، وفي انتظار صدور القرارات التنفيذية بشأنه من رئاسة مجلس الوزراء المصري. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المحامي ياسر فراج، مدير مكتب حق للمحاماة ودعم اللاجئين. وياسر فراج كثيرون من السودانيين يعرفونه في مصر بمواقفه القديمة مع السودانيين الموجودين في مصر منذ سنوات طويلة. أستاذ ياسر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين، وسعيد لوجودي في راديو دبنجا، يدرون قدر احترام وتقدير دور.
طيب أستاذ ياسر، يمكن لأنك تكلمنا عن ما الذي يتغير بالقانون الجديد الذي تمت إجازته مؤخرا في مصر بخصوص اللاجئين، ما الذي سيتغير بالنسبة للاجئ، ما الذي سيتغير بالنسبة للخطوات التي سيتبعها في الحصول على حق اللجوء فيما يتعلق بالحماية، فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية؟
طيب، فلسفة القانون كله الحاكمة للقانون انه قانون بيتطابق تقريبا مع القوانين الموجودة في الدول الاوروبية لاستقبال اللاجئين، ودي حاجة نقلة نوعية في مصر لانه لأول مرة يكون في مصطلح لاجئ في قانون مصري، يعني كان موجود بس في الدستور، فأول مرة يكون عندنا في مصر كده مصطلح قانوني اسمه لاجئ، وده بيدي وضعية قانونية. الوضعية القانونية بيحصل عليها اللاجئين بتسمح له بالتعامل كالمصري في أغلب المجالات، يعني في مجال العمل هيكون له حق العمل بأجر عادل، والمهنيين الحصول على تصاريح عمل. فيما يتعلق بالتعليم هيكون في تعليم الأساسي، حتى التعليم الأساسي ده مضمون للأطفال، ودي نقطة ضعف في القانون حقيقة فيما يتعلق بالتعليم. فيما يتعلق بالرعاية الصحية هيكون حق، فأصبح اللاجئ الغير مستطيع ممكن يمشي لأجهزة الدولة المختلفة يحصل على خطاب علاج على نفقة الدولة كحال المصريين. والأهم من ده حرية السفر، يعني لأنه هيمنح اللاجئ وثيقة سفر اللاجئين تسمح له بالسفر لكل دول العالم المعترفة بهذه الوثيقة. يعني كمان البطاقة بتاعت اللاجئ اللي هتتجاوز أو هتحل إشكاليات بيروقراطية كثيرة كان بيواجهها اللاجئ فيما يتعلق باستخراج الإقامات وتجديدها والحياة من هذا النوع. دي كلها الفوائد الأساسية الحقيقية للاجئ فيما يتعلق بهذا القانون اللي بتحسن شروط حياته في مصر، مع الاحتفاظ طبعا بفكرة إنه الدولة أصبحت هي المسؤولة، الدولة المصرية أصبحت هي المسؤولة عن قبول الطلبات أو رفضها، وقرارات إدارية يطعن عليها القضاء في عمل القضاء الإداري باعتبار قرارات إدارية، يعني أصبح للقي الذي يرفض حق الطعن على القرار والتقاضي على درجتين والوصول حتى المحكمة الإدارية العليا في طعنه. دي والجهة التنفيذية تكون وزارة الداخلية.
طيب ممكن ده يا أستاذ ياسر يتطابق مع ما كثير كما قلت أنت في من القوانين اللجوء في كثير من دول العالم، ولكن هناك إحساس بالخوف وسط السودانيين من يؤدي ذلك إلى تقليص الحصول على حق اللجوء في مصر.
هو حقيقة الفئات، بس ممكن يكون في إشكالية بشأنها، الفئات المتعلقة مع مجموعة LGBT والإشكاليات الدينية الأنتي إسلامية، باعتبار دي قيمة الدولة المصرية اللي هي جزء منصوص عليه في القانون إنها جزء حاكم مع الاتفاقيات الدولية، ففي تناقض بين الاتفاقيات الدولية وبين القانون والقيم المصرية بشأن الحتتين ديل. ديل يكون عنده إشكالية، وأعتقد إنه باتفاق غير رسمي أو بطريقة ما هيكون في تعامل مع هذه الكسر. أما بقية الأمور، التخوفات بتاعت أنه يرفض أو يقبل، طبعا هذا صلاحية تكون للدولة، ودي استرداد بشكل أو بآخر من بفهم آخر، يعني الدولة اللي يجوز سيادة أنه على أرضها اللاجئ ويتقرر تقبله أو ترفضه. دي زاوية. الزاوية الثانية أنه المخاوف بتظهر في فكرة النصوص اللي وردت بشأن تقييد العمل السياسي والعمل النقابي. والحقيقة تقييد العمل السياسي والنقابي داخل الدولة المصرية في تجهيز من الدولة المصرية، وعدم ممارسة عمل عدائية ضد دولتك، دي الحياة اللي فيها شوية قيود أو فيها القيود منطقية بشكل أو بآخر على اللاي. لكن لا أتصور أنه الدولة، يعني حتى الدولة المصرية بشكل عام خلال السنوات الماضية، برغم أنه ملف اللاجئين بعيد من يدها، يعني كانت بتتعامل مع أنها ما بترفض حالة، يعني ما بترفض وجود معارضين، ما بترفض وجود. ممكن المسألة دي ما مفهوم طبعا في الفترة الجاية باعتبار السودان فيه جهتين متقاتلتين، فهل إذا لجأ أفراد من الدعم السريع مثلا هل تتعامل معهم الدولة كيف؟ يعني في إشوز أمنية طبعا، لأنه لاحظ أن القانون لا يشمل السودانيين فقط، ولكن يشمل قضية شديدة الحساسية بالتوازي، قضية الفلسطينيين وقضية زائد قضية السوريين الحديثة واليمنيين والعراقيين، لكن القضية الفلسطينية بالتحديد أمس هذا القانون، لأنه لا يجب برضو الفلسطيني يخضع لهذا القانون. في لغط طبعا حول القانون فيما يتعلق أثر السياسي، لكن ما يتعلق بحقوق اللاجئين وتحسين فرص حياتهم، وده أعتقد في جانب آخر في محاولة تقليص أوروبا للهجرة غير الشرعية علشان ما تستقبل أو عشان مصر توقف اللاجئين من السفر إلى أوروبا. يعني
طيب ياسر، أنت يعني في حديثي معك قبل هذا اللقاء تحدثت عن أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية بالنسبة للاجئين، هل يمكن أن تشرح لنا كيف هي انتقالية؟
طيب الحقيقة أي مرحلة انتقالية، لأنه إحنا بنشعر بها في العمل الميداني، باعتبار مكتبنا مكتب للمحاماة والقدام القومي للاجئين، فبنمس الحياة مباشرة تمسنا. فمثلا في مصلحة الجوازات المصرية أصبح في تعقيدات متزايدة بشأن منح الإقامات من أجل توجيه الأفراد السودانيين الموجودين للقيد كلاجئين. المفوضية بتعمل مقابلة مع LGBT والكيسات من هذا النوع فيها حساسية في الأيام الفاتت دي، والاتجاه لفكرة أنه حسم ملفات توطين قبل تسليمها إلى الدولة المصرية. قد ينتقل جزء من، لأن القانون بيتحدث عن لجنة فنية للجنة العليا للاجئين، فاللجنة الفنية دي وارد جدا تكون فيها عدد من موظفي المفوضية المصريين أو الأجانب على حسب الأحوال، باتفاقات برضو بتحت أنه المفوضية تمول مرتباتهم. يعني في تفاصيل كده في الجوازات بيمشوا الناس، بيقول لهم في إجراءات جديدة في الشهر العقاري، منعوا قيدوا عقود الإيجار اللي بتصدر للأجانب، إنه لازم الأجانب يكون معه إقامة، الموافقات الأمنية على الشركات واقفة من شهر 3 تقريبا للسودانيين بالتحديد، وتأسيس الشركات أو تعديلها، تجديدات الإقامة فيها تعقيدات واشتراطات كثيرة. هو التارجت من هذا القانون، في تارجت آخر طبعا للدولة المصرية. الدولة المصرية شعرت إنه عندها زيادة سكانية مفاجئة تساوي مثلا ما يوازي 10 أو 7% من عدد السكان. هذه الزيادة مفاجئة والغير مرتب لها أصبحت عبء على المرافق، وأصبح فيها عبء من اعتبار اللاجئ أجنبي قبل إصدار هذا القانون، لأنه ده بيستلزم التعامل معه كأجنبي وفقا لكل القوانين الأخرى. أخرى اللي بتستلزم موافقات أمنية في كل خطوة أو في كل مرحلة وعرض على الأمن الوطني طول الوقت كويس. فهذه إشكالية بيحلها هذا القانون. الدولة بتشعر إنه عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية بسيط مقارنة بعدد السودانيين والسوريين والعراقيين على الجنسات المختلفة من الدول اللي فيها حروب لهم وضعيتهم القانونية لاجئين لكن ما حصلوا على ما يثبت ذلك. فالدولة بتحسبهم لاجئين عشان تخاطب المجتمع الدولي تقول له اديني مساعدات علشان امنع هؤلاء من الهجرة غير الشرعية عبر أراضية وعلشان اقدر اوفر لهم ظروف حياة افضل قدر المستطاع وعشان كمان اتحمل المجتمع يشارك جزء من الاعباء الاقتصادية انا بتحملها بشكل عام على المرافق. الاعداد الكبيرة من اللاجئين كلها كانت بتضغط على جهاز خدمة الأجهزة اللي بتخدم الأجانب بشكل عام. يعني مصلحة الجوازات والهجرة باعتبار الرجال بتمنح الإقامات كل يوم داخل لهم أعداد كبيرة. نحن نتكلم عن ملايين السودانيين يجوا سواء بوضعية لاجئ أو وضعية أو ما قدمها للمفوضية في الحالتين أعداد ضخمة. طيب كان الحاجة اللي بتمنع السودانيين أو بتخليهم ما دايرين يقدموا في المفوضية إنه بيكون حبيس مصر بمجرد بيكون الجواز بتاعه اكسبايرد وبيكون ما قادر يتصرف وما قادر يطلع إلا في الملف ومرات بيكتب الملف وما يكون عنده وثيقة يقدر يسافر بها. فكان دي إشكالية. فوثيقة السفر اللي هتمنح للاجئين دي هتسمح بالسفر لكل البلاد.
طيب أستاذ ياسر يمكن أنا غير أنتقل لجانب آخر يعني والحلقة تقترب من نهايتها هو جانب المساعدات الاجتماعية. في الوقت الحالي السودانيين يعني هناك كثير من الحديث عن صرف منحة أو عون أو مساعدة للشتاء من قبل المفوضية عبر مكاتب البريد المصرية. الأرقام تتفاوت من 100 إلى 3000 جنيه للشخص الواحد حسب ما هو متداول. يعني ليس في موقع المفوضية ليست هناك معلومات محددة حول هذا الأمر. هل يمكن أن تقلع السودانيين على حقيقة الأمر؟
طيب فيما يتعلق بباب المساعدات من طول الوقت المساعدات بتاعت المفوضية ما كبيرة ومتقلصة شديد بسبب ضعف التمويل وفقا لما يقال. فبالتالي كان بيكون في تقييم أصلا من المفوضية أولي عند التسجيل ثم إعادة تقييم في حال عدم الحصول الشخص على مساعدات على كاريتاس للحصول على المساعدات الغذائية والمساعدة الشتوية. في هذه الأيام المساعدة الشتوية وفقا لشاهد عيان من اللاجئين يعني 400 جنيه على كل شخص. أوكي دي المساعدة اللي بيحصلوا عليها في الشتاء في هذه المساعدة الشتوية. في مساعدة غذائية بتتفاوت حقيقة برضو قيمتك ومواعيدك وما كل الملفات بتحصل. يعني في تقديري العام كده نسبة ما يحصل على مساعدات من اللاجئين بشكل استقرائي للواقع لا يتجاوز 10-15% من عدد اللاجئين الباقيين ما بيحصلوا على المساعدة. في القانون الجديد شوية الأمور ممكن يحدث انفراجية. يعني أول حاجة إنه طبعا في جزء من التمويلات هتمويل الاتحاد الأوروبي والمفوضية فيما يتعلق باللاجئين السوريين موجه عبر الجمعيات الأهلية أو مؤسسات العمل الأهلي. فده هيكون في صورة مساعدات ودعم مباشر عبر مؤسسات خيرية أو مؤسسات أهلية. وده حال الدولة مع المواطنين المصريين يعني إنه برضو بتقدم لهم الحاجات عبر مؤسسات مجتمع أهلي لأنه أصبحت الدولة ما بتتحمل أعباء عامة. فمؤسسات المجتمع الأهلي هي اللي بتقدم المساعدات وده هيكون بشكل مباشر برامج ممولة عبر اللجنة باشتراطات من المفوضية مثلا لتوجيه هذا الجانب. حاليا الوضع ما أحسن حاجة فيما يتعلق بالمساعدات بالعكس الوضع رديء. قد تتحسن مع مقبل الأيام هذه الوضعية. كمان من المزايا اللي صدرت في القانون في الجانب ده إنه في جانب العمل يعني بيغطي الجانب الاقتصادي إنه حق العمل وحق الحصول على تصريح عمل وحق تأسيس شركات والحاجة المهمة حق إنشاء والانضمام لجمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني. فأتصور ده يسمح بتكوين مؤسسات أكبر لخدمة اللاجئين من اللاجئين ذلك.
الأستاذ ياسر فراج مدير مكتب حق للمحاماة ودعم اللاجئين أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتك.
عزيزي أشكرك يا صديقي وكل الشكر للسادة المستمعين على صبرهم والاستماع أشكرك.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع واللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص. عزيز أنت يا وطني.
رغم صعوبتي ومشوار، رغم ضراوة هالتيار، سنعمل ونحن يا وطني بنعبر حاجز الزمن، سنعمل ونحن يا وطني نعبر كلها قيم، حياتك كلها قيم تتوج همة شماء شماء، حياتك كلها قيم، حياتك كلها قيم تتوج همة شماء، كم في الدرب من ضحوا، كم في الخلد من شهداء شهداء، وفينا عزمهم يصحو هم بالروح قد ضحوا، وفينا عزمهم يصحو هم بالروح قد ضحوا، هم بالروح قد ضحوا وأهدوها بذا الثمن، هم بالروح قد ضحوا أهدوها بلا ثمن.
Thank you. أهلاً ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، وحنتناول فيها قضية استبدال العملة، حيث قررت الحكومة تمديد استبدال العملة في جميع الولايات إلى 30 ديسمبر الجاري، وذلك نسبة لأن عدد كبير من المواطنين لم يتمكنوا من استبدال مدخراتهم. للوقوف على تفاصيل ما يجري، التقينا عدد من المواطنين في ولايات كسلا والقضارف والشمالية للحديث عن سير استبدال العملة والعوائق التي تواجه العمليات. وفي البداية نبدأ بالأستاذ همرور حسين من ولاية كسلا.
طبعا الاستبدال العملة التاريخ المحدد كان يعني للأسف الشديد جدا، يعني غالبية الشعب السوداني الآن ما بيتعامل به، يعني ما عندهم حسابات مصرفية ولا ناس بها، يعني غالبية الشعب الناس بتلقى اليوم باليوم والتعامل بالكاش، والتفاصيل زي دي تفاجئوا بأنه يعني حددوا زمن لتغيير تبديل العملة، والناس بدأت يعني صفت في صفوف المصارف على أساس أنه يغيروا أموالهم. فمسألة يعني كانت صعبة أنه أنت تجي من الصباح تكون قاعد نهارك ده كله على أساس إنك تقوم توري القروشة قدوك 200 ألف، وبعدها يمكن لو ما فات حساب يتفتح حساب جديد وإجراءات معقدة وعطلت حياة الناس، وبعد حتى التجار استغلوا الوضعية، غالبية بعض الشركات وبعض غالبية التجار يعني السلعة يعني سلعة بمية ألف خطوا فيها طوالي 5000، المعاملات البنكية البتيم مزادوا وأزموا حياة المواطنين. يعني انت الليله انت ممكن تاخد البنك في بنوك بدت يعني المليار بياخذوا فيه 1% يعني معاملات بنكيه يعني 10000، وفي بنوك بتاخد 5% يعني 50000. التاجر في السوق بعد مرات في المليار ما بيكسب 10000، فده واحد ده سلوك بصراحه كده سلوك انتهازي، واستغلوا الفرصه بتاعت القرارات الحكوميه ونهبوا المواطن نهب منظم وما رحموا الناس. فالآن في كسلة يعني انعدمت حتى بعد القرار الصدر أمس من تمديد الفترة لأسبوع اللي تنتهي في 30 الغادم، يعني في أزمة بتاع السيولة، يعني حتى القروش القديمة دي ذاتها ممكن الحسي المددولة دي بدأت يعني ما متوفرة في السوق، والناس يعني الحياة النشاط الاقتصادي تعطل، ولا والناس يعني الأسواق ذاتها فاضية ما في حركة في كسلة. أنا بتمنى إنه يعني إنه تكون في مراجعات حكومية لسلوك المصارف.
طيب في كلام عن إنه التجار وبعض الشركات وقفوا التعامل بالعملات المستبدلة دي.
العملات المستبدلة طبعاً هو التجار من بداية القرار طوال يقول لك يا أخي بنكك ما في تاني كاش ذاته ما دارين، وما في دي المشكلة المؤسسات الحكومية، يعني المؤسسات الحكومية كان زمان يقول لك يا أخي جيب لنا كاش ما تجد ما في تعامل ببنكك، وبقت الأزمة إنه محتاجين الناس ما دار تحول بنكك دار تحول كاش. المؤسسات الحكومية يقول لك جيب لنا شنو، جيب لنا بنكك ما تجيب، جيب لنا يعني دوق حساب شنو مصرفي على أساس إنك تورد في المؤسسة الحكومية. يعني حتى المؤسسات الحكومية ما احترمت المواطن، الآن المواطن ضحية للسلوك الغير أخلاقي المورث من قبل التجار والمورث من بعض المؤسسات الحكومية. يعني أنا واحد من الناس عندي إجراء في وزارة العدل دار صدد 460 ألف، زمان كان يقول لك جيب كاش قالوا لا لا ما دارين كاش تمشي تورد لنا شنو في البنك يدوق حساب بنكي انا وكده امشي للبنك دار اورد ما يفتحوا لي نافذه بتاع التوريد دخلوني انا اقيف في الصفوف مع ناس جايبين مليارات الجنيهات دار استبدلوها انا اقيف في صفهم يعني هذه واحده من الابتزاز اللي بيتم في حق المواطن يعني المواطن للاسف الشديد جدا المواطن السوداني مش في كسل وبس في كل البلد تم يعني استغلاله وتم إهانته وتم إذلاله
في
تبديل العملة
في كلام عن إنه يتم استبدال العملة خارج المصرف بنسبة يعني تقديم العملة
نعم ظهر سوق الربا يعني للأسف الشديد جدا ظهر سوق الربا يعني الناس استغلوا الناس المليون بياخذوا فيها 100,000 وده استغلال وسلوك يعني يا أخي أنت العملة دي أخوانا أي تعامل بتاع عملة هو ربا لكن الوازع غياب الوازع الديني وغياب السلطات الرادعة لهذه السلوكيات المخالفة للشرع أوجد ما يسمى بسوق تبديل العملة في قدام البنوك وفي الأسواق الناس يقول لك جيبنا نغير لك يعني أنت تغير لي عملة بعملة تأخذ مني 100,000 يا أخي أنت ما شريك معاي في المسألة دي يعني فبعتقد أنه كل هذه السلوكيات الآن غياب الوازع الديني وغياب حتى رجال الدين اللي بيرشدوا الناس في بيذكرون بأيام الحشر وبيذكرون بيعلمون الدين الحقيقي غايبين يعني ما في هتساجد لن تتحدث عن في خطاب الجمعة لما ما تحدثوا عن الربا وعن السلوك المورس في حق المواطن هذا بيعتقد أنه مجتمعنا ده محتاج لمعالجات كثيرة يعني.
والوضع في الأرياف كيف؟ نعم. الأرياف البعيدة من
والله طبعا للأسف الجديد جدا يعني غالبية الأرياف يعني في أرياف بعيدة لا فيها كهرباء لا فيها موية لا عندهم تواصل وسائل التواصل الاجتماعي ولا جايبين خبر الدنيا بيفتكروا إنه لسه الحكاية مدورة وما عارفين إنه في دار تتغير عملة ولا عارفين حاجة لأنه الفترة الزمنية شيء المعروف إنه من تبديل العملات بتنتهي بسياسات بنكية يعني كل ما تذهب يعني نصل 50 جنيه يعني تم سحبها من السوق يعني لكن ما بدون ما يحس بها زول انعدمت في الأسواق وانتهت قيمتها مع انتهاء السحب بالنسبة لها يعني حسب التضخم اللي عايش فيه البلد أنا بعتقد أنه الآن إحنا محتاجين لمراجعات اقتصادية محتاجين لمراجعات أنه لابد أن الاحتكار اللي بيتم من بنكك والاحتكار اللي بيتم من بعد يعني لابد أنه يكون في نافذة بتاع التحويل متعددة لكل البنوك ومتاحة لكل الشعب السوداني وبوسائل مريحة غير ما تكون يعني بإجراءات بتاع أنه فيها مكاسب 5% و1% والسلوك بتاع الانتهازي وسلوك الطلس الغير اخلاقي الممارس حق المواطنين لابد انه الكلام ده يتغير ويكون في نقاش على اساس انه الناس تقدر تتفاهم تثبت حقوق المواطنين ويكون في القانونيين الموجودين على مستوى البلد لابد يا اخي انه يحافظوا عن حق الشعب بالمصروع المنظومه المصرفيه وشركات الاتصالات اللي بتغلي علينا البلاوي دي كلها ان الناس يقعدوا يثبتوا فيها حق المواطنين يعني ما ممكن المواطن يكون ضحيه لكل قرار حكومي ولا يكون ضحيه لكل اجراءات مصرفيه واجراءات اقتصاديه بيتم على مستوى البلد.
أيضا ننتقل للمواطن ياسر من ولاية كسلة للحديث حول هذا الأمر.
طبعا قبل الفترة بتاعت الأسبوع الأمس دي كان في اكتظاظ شديد يعني كان في اكتظاظ شديد وحتى في يعني مشاكل لأنه في تجار الأزمات زي ما بقولوا الناس في واحدين عندهم عظيم أقرباء موظفين جوا وما أعرفهم أو عندهم علاقات بيهم بيشيلوا منك المبلغ وبمشي ببدلوه 100 باخذ فيها 5,000 ده الشيء كان داير يعني الليله قبل شويه حسه انا جاي من هناك ذاتي قبل شويه الليله في الناس خفت شويه يعني ما زي امس وامس لانه امس وامس كان الفرصه الاخيره ولسه الناس يعني في يدها في اموال كثيره الاموال القديمه دي في لسه عند الناس بكميه كبيره يعني وبالذات الناس الضواحي الناس الغوره ديل ناس الضواحي ناس الغورة دي بالذات لا يوم الليلة في ناس ما جو استبدلوا عملتهم وكده
ما عملوا لهم نوافذ هناك في القرى
لا ما عملوا لهم نوافذ في القرى نهائي حتى ناس أروما دي بالذات ناس أروما كان قبل يومين عاملين جوطة وشمطة كده قالوا اللي يجيبوا لهم التحويل هناك فما عندي علم أنه هل ودوا لهم في أروما ولا ما ودوه لهم
ننتقل إلى عدد من المواطنين من الولاية الشمالية للحديث عن المشكلات التي تواجههم في استبدال العملة خاصة فئات 1,500 التي أعلنت السلطات أنها لن تكون مبرئة للذمة بعد 30 ديسمبر.
طبعا هنا في الولاية الشمالية الأرياف ناية جدا ووسائل التواصل فيها صعبة، يعني في عربان في الخلاء، في مناطق ما فيها شبكات، ما في تلفونات، الدعاية للتغيير العملة ضعيفة جدا. يعني كان في الفترة المحددة طبعا في مشاكل كثيرة، وأغلبية الناس ما كان عندها علم، وقام الناس فجأة قفلوا المحلات التجارية، التجار وأبو في الفترات الأخيرة يتعاملوا بالعملة فئة 500 والألف. لكن بعد التمديد شوية كده يعني برضو في حذر، برضو في حذر وما زالت. يعني هسه أنا بديك نموذج، أنا معي واحد من الناس البادية ديل شغال معي في مشروع، فقال ما داير يوميته لحد ما الوضع يرسى، ما يدو حقواسي لحد ما ترسى. يعني كان في الأول أديته جاب ريل راجعة، تاني قال لي لحد ما الأمور تهدى والعملة تستعدل حتى بعد ذلك بأخذ حسابي. يلا في ناس كثيرة ما فاهمة الوضعية دي ولا عارفها ولا حاجة، وهي ما زالت المشاكل نفس الصورة موجودة اللي هي كان في الفترة الفاتت ألف ب800 والشغل المضاربات والأرزاقية اللي بيستغلوا دائما ظروف الناس، وتجار الأزمات ما زالوا في أي محل موجودين، وربنا يصلح حال البلد يوقف الحرب إن شاء الله. المشكلة إنه في بنوك بتدي 100 وفي بنوك بتدي 200، وممكن تغير ألف الليلة وتاني بكرة تجي تغير ألف وكده يعني. لكن بس طبعا المسألة بتاعت الزحمة، الحركة البطيئة في كاونتر ما بيشبه الوضع الشغال في البنوك، والطريقة والزحمة والمحسوبية في البنوك وكله، يعني في معاناة انت بتعاني في النهاية. إذا ما عندك زول ما عندك هناي فبدعاني معاناة شديدة عشان تغير، لكن في النهاية الناس يعني قاعدة تكون تتوصل يعني الإجراء ماشي، لكن ما السلاسة اللي ممكن تكون. والبنوك بيناتها في بنوك بتدي 100 في بنوك بتدي 200، ويجوز إنه متغير الليلة باكر تاني تمشي بعد باكر تمشي ألف 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 ألف، وعندك يومي 100 والله 200 برضو نفس الشيء مع حسب البنك.
لا يوم 23 كان آخر يوم لاستلام العملة القديمة، والسوق كان فيه مشاكل كبيرة جدا. يوم 22 تقريبا، يوم 22 ده السوق كان واقف تماما من تداول العملة، يعني حتى التجار يعني معظم التجار ما اشتغلوا يوم 22، حتى المواصلات العامة برضه ما اشتغلت. برضه كان متخوفين من موضوع العملة، إنها هي كانت آخر يوم اللي هي يوم 23. يوم 22 ده كان يعني يوم صعب جدا، السوق حتى التجار اللي اشتغلوا بالزيادة، يعني الحاجة بعشر ألف هم بيبيعوها بخمستاشر ألف. يوم 23، يوم 22، يوم 21 كان في مشاكل، يعني الناس كانت تعبانة جدا من الموضوع ده، إلى أن جاء قرار إنه مدوها ليوم 30، مدوها ليوم 30 في الشهر ده 30/12. فهسه الآن يعني الحركة بقت طبيعية، السوق نزل، المواصلات اشتغلت، الحركة بقت شبه طبيعية يعني.
أيضا ننتقل إلى ولاية القضارف، حيث يواجه المواطنون إشكاليات في عمليات استبدال العملة لفئتي 1,500 جنيه.
طبعا والله احنا واقفين لنا حكاية يومين والثلاثة يوم كده بنجي نقيف ما في اي رد، وطبعا فتح حساب بنك دي بقى صعبة علينا.
القضارف طبعا فيها عدد من المحليات كبير جدا، فغير ده غير القطعات وغير النت الضعيف وغير تفاصيل كثيرة. عندنا المحليات 3-4 محليات ما وصلت التفاصيل، ولا في فرق جوالة عشان تقوم تساهم وتساعد في 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 إجراء عملية تغيير العملة. إضافة لأنه حتى العمل بطيء في البنوك، وكل البنوك عبارة عن زحمة وكراودد كده بصورة مبالغ فيها. وقدر ما تغيير العملة ده بيحصل فيه تفاصيل بتاع التأخير كده بيعمل إرباك في السوق، فهذا في السوق المحلي فيه إرباك كده بصورة مبالغ فيها.
بالنسبة لإجراءات فتح الحساب، الإجراءات معقدة جدا. أول حاجة الفترة قصيرة جدا، يعني ما بتسمح إنه الناس دي كلها تفتح حسابات. ثاني حاجة يعني ما في تعاون، يعني حتى من الموظفين من الإدارة مفترض يزيدوا القوة العاملة دي عشان يقدروا يسوعوا الناس دي كله ويقدروا يفتحوا حسابات. مشكلة استبدال الكاش ما مشكلة صعبة، لأن الناس دي أوريدي أصلا عندها حسابات، لكن الناس تقدر تفتح حسابات جديدة. في ناس ما عندها تعاون مصرفي قبل كده، لا فتح حسابات في البنوك، لا بعرف البنوك، لا كده. ونتمنى من الإدارة إنها تسهل إجراءاتهم عشان يقدروا يفتحوا حساباتهم، يعني يقدروا يستبدلوا قروشهم مدخراتهم بكل سلاسة.
في الحقيقة القضارف مدينة كبيرة، وهي طبعا بسبب الحروب دي بقت قاوية لأكثر من 4 ولايات أو 5 ولايات. ونحن في بسبب تغيير العملة البنوك دي فيها زحمة، يعني زحمة مبالغ فيها، والناس ما قادرة تورد قروشها. لأنه يا معا بجد يعني أنا مشيت للبنك الثالث أمشي عشان أورد، ما لقيني طريقة أورد، زحمة مبالغ فيها، تقعد في المجلس ساعة 9 بالليل ولا تعمل أي شيء.
أنا والله جيت أورد القروش بتاعتي في الحساب، والمعاناة جديدة جدا. يعني
احنا بنعاني والله من مشكلة السيولة دي، يعني هسه عندنا موظفين او عمال بيجوا بيصرفوا مرتباتهم، يعني الواحد المرتب بتاعه ما بفيده كله، بده 200 في اليوم، اشكالية ذات يعني سيولة ما في، عندنا في ناس جات رجعت ما صرفت، وقت اشكالية كبيرة، والبلد دي فيها قروش، يعني احنا الناس بتجي كل الولايات دي بتجي هنا عشان شنو؟ عشان تصرف القروش، الواحد بيجي راجع 5 أو 6 أيام بيكون بعد، كل يوم بقول لهم بعد يومين تجي كل يوم بدك 200 ما بتكفي. الناس تحاول تزيد السيولة في البنوك، هسه ما في سيولة، بقت إشكالية السوق ده هسه كله بيعاني إنه ما في سيولة في تبديل بتاع عملة، لكن ما في سيولة، دي إشكالية كبيرة بنعاني
والله. يعني فكرة ذخيرة القروش البنك دي ما كعبة، لكن الميتين دي حبة. عندنا مدارس، عندنا جامعات، وبلاقي الشغل متوصل، والمعيشة صعبة، والغلاء في السوق، الميتين دي ما كفاية، نتمنى إنه يزيدوها. لأن أنا هسه زخت من المكتب وجيت أورد وما لقيت فرصة وراجعة وبقروشي، يعني ها الحل شنو؟
في ختام هذه الحلقة نشكر المواطنين اللي شاركوا معنا في الاستطلاع، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
نهوى أوطاننا، إن رحلنا بعيد نحن في السودان، نهوى أوطاننا إن رحلنا بعيد مطلق خلانا. Thank you. نطر جلساتنا بغفاق النيل والسواد الدور في سكون الليل نطر جلساتنا بغفاق النيل والسواد الدور في سكون الليل القمار تعيد لحنك التنزيل والوتر يشدو والطبيعة تشيل القمار تعيد لحنك التنزيل والوتر يشدو والطبيعة تشيل النغم مفرح والحبيبة تميل توحي الحارة الحبيبة تميل توحي الحارة نطر جلساتنا في ضفاف النيل والسواق الدور في سكون الليل القمار تعيد لحنك التنزيل والوتر يشدو والطبيعة تشيل القمار تعيد لحنك تنزيل والوتر يشدو والطبيعة تشيل النغم مفرح والحبيبة تميل توحي الحالة الحبيبة تميل توحي الحالة احنا في السودان نهوى أوطاننا إن رحلنا بعيد نطر خلانا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.